التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، معكم نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني، نحييكم ونرحب بكم مع فقرات ومواد وبرامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نبدأها بنشرة الأخبار يعدها ويقدمها لكم كفاح الحبيب، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جورج بوش بعث برسالة إلى رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أرفقها بالنص النهائي للاتفاقية الأمنية المزمع إبرامها بين البلدين. نائب المتحدث باسم الوزارة روبرت وود قال للصحفيين في واشنطن أن المفاوضات بشأن الاتفاقية انتهت، وأضاف أن الدور جاء الآن على العراقيين للتعامل مع الاتفاقية عبر العملية السياسية في بلادهم. يذكر أن السفير الأمريكي ببغداد راين كروكر وقائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال رايموند أوديرنو قام بتسليم الرد الأمريكي للمالكي. قالت وزارة الدفاع أن القوات الكورية والرومانية والبلغارية العاملة في العراق ستنسحب بنهاية عام 2008. المتحدث باسم الوزارة اللواء محمد العسكري قال إن ذلك يأتي ضمن آلية وجدولة لانسحاب تلك القوات بعد انتهاء مهامها مهام عملها التي كانت في أكثرها مهاما إنسانية. وأضاف العسكري أن وزير الدفاع الكوري بحث مع نظيره العراقي عبد القادر العبيدي آلية انسحاب القوات الكورية بعد انتهاء مهامها في كانون أول المقبل. يشار إلى أن القوات الكورية والرومانية والبلغارية دخلت العراق كجزء من التحالف الدولي الذي تزعمته الولايات المتحدة في عام 2003. قال البيت الأبيض أن برامج تنفذها إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش لمعالجة الأزمة المالية ستنهض بنمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وذلك بعدما أظهر تقرير جديد قفزة كبيرة في البطالة. المتحدثة باسم البيت الأبيض دينا بيرينو قالت أن أرقام البطالة الصادرة اليوم هي تذكير صارخ بمدى أهمية مواصلة التركيز على استغلال الأدوات التي في حوزة الإدارة الآن، وأضافت أن الإدارة تملك أدوات لحل المشكلات الرئيسية المتمثلة في شح الائتمان وأسواق الإسكان، مشيرة إلى أن البرامج التي تنفذها الإدارة ستحسن تدفق الائتمان إلى المستهلكين والشركات. يجتمع الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما مع مستشاريه الاقتصاديين لبحث الأزمة المالية وترتيبات انتقال السلطة في البيت الأبيض، كما يعقد أول مؤتمر صحفي له بعد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة. يذكر أن أوباما شكل فريقا اقتصاديا انتقاليا يضم 17 شخصية من وزراء ومسؤولين سابقين ورجال أعمال لإعطائه المشورة في اختيار الفريق الدائم الذي سيعمل معه في البيت الأبيض وكيفية الوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية. نفت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أن تكون عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي ترعاها قد فشلت، وقالت أنها ستمهد الأرض لاتفاق في نهاية المطاف. وقالت رايس في مؤتمر صحفي في مدينة رام الله بالضفة الغربية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنها واثقة تماما من أنه إذا بقي الفلسطينيون والإسرائيليون في مسار أنابوليس فإنهم سيعبرون خط النهاية، ويمكنهم أن يفعلوا ذلك في وقت قريب نسبيا. وكان البيت الأبيض أقر للمرة الأولى يوم الخميس بأنه من غير المرجح تحقيق هدف الرئيس الأمريكي جورج بوش في التوصل إلى اتفاق بشأن قيام دولة فلسطينية قبل نهاية ولايته في كانون الثاني. قال مسؤول أمريكي كبير إن إدارة الرئيس جورج بوش تريد أن تجري قريبا محادثات مع روسيا بشأن الحد من الرؤوس النووية استراتيجية وتبديد مخاوف موسكو من الدرع الصاروخية الأمريكية التي ستنشر في أوروبا. وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من التسلح جون رود قال للصحفيين أنه يعمل على الاتفاق على موعد في الأسابيع القليلة المقبلة لمناقشة مقترحات أمريكية مع نظيره الروسي سيرجي ريابكوف في موسكو على الأرجح. من جهتها نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر بوزارة الخارجية الروسية قوله إن روسيا ستدرس مقترحات واشنطن بشأن النظام المضاد للصواريخ وكيفية إيجاد بديل لمعاهدة مهمة لخفض الأسلحة النووية. تعهد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بتوفير جميع الشروط لضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة العام المقبل تكريسا للديمقراطية في البلاد. بن علي تعهد في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى السنوية 21 لوصوله للحكم بتنظيم الانتخابات فيما وصفه بكنف الشفافية واحترام القانون والسلوك المدني الراقي، وأضاف أنه سيأذن بمراجعة تنظيم حصص تسجيل وبث كلمات المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية بمؤسستي الإذاعة والتلفزة. هذا ومن المقرر أن تجري خلال شهر تشرين الثاني عام 2009 انتخابات رئاسية وبرلمانية في تونس، ينتظر أن تشهد منافسة أغلب أحزاب المعارضة. عبر رئيس زيمبابوي روبرت موغابي عن استعداده للعمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما لتحسين العلاقات. موغابي الذي تواجه حكومته عقوبات من قبل واشنطن لم يشر في رسالة تهنئة وجهها إلى أوباما إلى أي عقوبات بشأن السفر أو عقوبات اقتصادية مفروضة على قيادة حزبه حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي بسبب اتهامات بشأن تزوير الانتخابات وانتهاكات لحقوق الإنسان أو الوصول إلى طريق مسدود مع المعارضة بشأن اتفاق لتقاسم السلطة. قتل 13 متشددا بينهم أجانب في قصف صاروخي على منطقة حدودية باكستانية قرب الحدود الأفغانية نفذته طائرة بلا طيار يعتقد أنها أمريكية. مسؤول حكومي رفيع في المنطقة قال أن صواريخ دمرت مجمعا عسكريا في منطقة وزيرستان الشمالية، وأضاف أن الضربة كانت دقيقة، فيما أكد مسؤول في جهاز مخابرات باكستاني أن 4 صواريخ قتلت 8 من عناصر حركة طالبان الباكستانية وخمسة ضيوف، في إشارة إلى 5 متشددين أجانب. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
مزيد من الترحاب وأهلا بكم مستمعي الكرام وأنتم ترافقون بث إذاعتنا إذاعة العراق الحر. في هذه الفترة سنقدم لكم خلالها 5 تقارير أعدها مراسل الإذاعة من مدن مختلفة. فهناك تقرير حول تشجيع الاستثمار اللبناني، أحد أهداف جمعية الصداقة الكردستانية اللبنانية التي أعلن عن تأسيسها في أربيل، وتغييرات في بعض المناهج الدراسية تلقى انطباعات مختلفة في كربلاء، وتكريت مدينة أمان واستقرار تجتذب العمالة من محافظات أخرى، والتحسب من الإصابة بمرض الكوليرا عبء إضافي تتحمله العوائل النازحة في بابل. في الربع الأخير من هذه الساعة أرحب بكم وإعادة لحلقة برنامج حوارات وضيفتي خبيرة السجاد اليدوي السيدة ليلى بيو. مستمعين الكرام، فرضت الظروف الأمنية التي شهدتها مناطق مختلفة من العاصمة بغداد في السنوات الأخيرة فرضت تقاليد تحسبية لجأ إليها المواطن وعائلته لتجاوز المخاطر، ومنها تحاشي المرور في بعض المناطق وتكرار الاتصال بالهاتف للإطمئنان على الآخر ومراقبة الطريق درءا للترصد. اليوم يؤشر العديد من مواطني بغداد تحسنا حقيقيا في المزاج الأمني مما خفف وطأة الخوف والتوتر. عادل محمود التقط هذا الموضوع ورصده لدى عدد من المواطنين الذين اتفقوا على أن هناك عودة ملموسة لإيقاع حياة اجتماعية طبيعية افتقدها المواطن منذ فترة.
تفاصيل كثيرة مثل القلق اليومي عند خروج شخص من البيت إلى الشارع أو مكان العمل، الاتصالات الهاتفية المستمرة للإطمئنان على الآخرين، الحذر الشديد عند التحرك من مكان إلى آخر، كل هذه التفاصيل وأمثالها أخذت بالاختفاء تدريجيا من حياة الناس مع تحسن الوضع الأمني. المناطق التي كانت محرمة الوصول داخل المدينة عادت إليها الحياة مرة أخرى، والعوائل التي ظلت لفترات طويلة أسيرة البيت صارت تتبادل الزيارة أو تذهب إلى مناطق الترفيه ولو تدريجيا. هاجس الخطر الأمني بدأ ينحسر إلى حالات استثنائية كانفجار عبوة ناسفة في مكان ما أو حادث عرضي غير متوقع، وفيما عدا ذلك صار القلق من الوضع الأمني استثناء وليس قاعدة.
عانت في بغداد في الأيام الأولى بعد التغيير إلى وضع أمني سيء، بحيث الإنسان كان يتخوف ويتهيب من الذهاب إلى بعض الأماكن أو إلى بعض الطرقات، ولكن بفضل خطة فرض القانون أصبح الوضع الأمني جيد وسيكون أفضل في المستقبل، وفي المستقبل البعيد سيكون الوضع مستتب بالتمام. الحقيقة في الأيام اللي كان فيها الوضع الأمني رديء كانت المخابرات كثيرة من قبل العوائل، يعني وأنا شخصيا كانوا يخابروني مرة أو مرتين في اليوم، الآنها من فترة طويلة اختفت، يعني إلا أن أتأخر مثل في الليل يعني إلى وقت معين يتصلون بي. فهذه ظهر بها فائدتين، أولا يعني صار اطمئنان نفسي عند الناس، وثانيا تقلل من المصروف يعني الموبايل، يعني بمكان مال كارت يخلص في نسبة زمنية قليلة، هذا راح يكون عندك أكثر وأكثر.
العام الدراسي الجديد حمل تباشير هذه التغيرات أيضا، فبعد أن كان هم الوصول اليومي من البيت إلى المدرسة أو الجامعة والعودة بالعكس من الشواغل الكبيرة للأسرة والتي تظل في حالة ترقب حتى عودة الطالب أو الطالبة إلى البيت، بدأ الاهتمام يعود مرة أخرى إلى التفاصيل الدراسية وليس الأمنية، وهذا ما ينطبق أيضا على حركة الموظفين من وإلى أماكن عملهم. ومع انحسار التوتر النفسي في هذا المضمار، أخذت بعض مظاهر الحياة الطبيعية داخل العائلة أو في علاقات العمل بالعودة تدريجيا، حيث ينعكس ذلك بحالة أكثر استرخاء عند التعامل بين الناس، بعد أن كانت الأعصاب المشدودة وحالة الاستنفار الداخلي تمثل ضغطا مستمرا على مشاعر الناس ونفوسهم.
صراحة نفسيتنا احنا بدأت يعني حاليا تتحسن نحو الأحسن، كنا قبل ما نقدر نطلع ما نقدر نخرج ما نقدر نسوق يعني بصعوبة، كنا عايشين هاجس اسمه هاجس الخوف، هاجس الرعب، الإرهاب، التفجيرات. فحاليا أحسن الوضعية، وأنا أشوف نفسيتي دا تتحسن يوم بعد يوم، من أشوف البلد يمر بأمان وأقدر أطلع براحتي وأقدر
أريد على جانب اجتماع العوائل العراقية زيارات البعض
كل راح أحكي لك على الحياة الاجتماعية. والله أنا بالنسبة لي قبل كنت أهلي ما أقدر أوصل، معني رجال متزوج فما كنت أقدر أوصل يوم، لأن صعب يعني الطريق تعرف، أحسب حساب التفجيرات، أحسب حساب القتل، هساب العشوائي، أحسب لا هسا يعني حاليا حتى ظلت أتأخر الساعة 11 بالليل أطلع يعني أسوق أنا ومقتي ونطلع يعني نتعشى بأماكن، وهذا للساعة بالعشرة نظل 11.
بالطبع لا يزال أثر الهاجس الأمني موجودا في النفوس، وهو يظهر بصورة خاصة في مواقف معينة كوجود الشخص مثلا وسط تجمع كبير للناس قد يكون مستهدفا، أو دخوله لبعض المناطق التي كانت ساخنة والتي لم يتعود بعد على دخولها، كما أن تأخر أحد أفراد العائلة بصورة غير مألوفة قد يحرك الهاجس الأمني أيضا. وفيما عدا حالات من هذا النوع، يبدو أن التفاصيل التي غيبها التدهور الأمني في الأعوام السابقة تعود إلى حياة الناس، سواء انتبهوا إلى ذلك أم لم يفعلوا. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مرحبا بكم ثانية أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. تهدف جمعية الصداقة الكردستانية اللبنانية إلى توثيق العلاقات الاقتصادية بين لبنان وإقليم كردستان. في حفل الإعلان عن تأسيس هذه الجمعية في أربيل، نوه رئيسها الأمير شكيب علي إلى اهتمام اللبنانيين للاستثمار في الإقليم، خصوصا في مجال المشاريع السياحية والثقافية، وأكد سعيهم إلى افتتاح قنصلية لبنانية في كردستان لمواكبة وجود اللبنانيين وأعمالهم ومشاريعهم. والتفاصيل مع زميلنا عبد الحميد زيباري.
بحضور ومشاركة العديد من الوزراء في حكومة أقليم كردستان ورجال الأعمال والمستثمرين، جرت في مدينة أربيل مراسم الإعلان عن تأسيس جمعية الصداقة الكردستانية اللبنانية. وقال كريم سنجاري وزير الأقليم لشؤون الداخلية في حكومة أقليم كردستان العراق في كلمة له خلال مراسم الإعلان عن تأسيس جمعية الصداقة الكردستانية اللبنانية أنها مؤشر جيد لبدء مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية مع الأقليم.
لا يخفى عليكم أهمية الشراكة والتنمية الثقافية والحضارية المتبادلة بين الشعوب في عالم اليوم، فالشراكة والصداقة والتعاون في هذه المجالات يمكن أن تعمق من أواصر التقارب والتفاهم بين الشعوب، كما يمكن لها أن تفتح بابا واسعا أمام شراكة متعاظمة بين هذه الشعوب في ميادين التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. لهذا لم تتردد حكومة إقليم كردستان العراق في إبداء استعدادها الكامل لدعم هذه الجمعية.
إلى ذلك وفي تصريح لإذاعة العراق الحرة قال الأمير شكيب علي رئيس الجمعية أن تأسيس الجمعية جاء نتيجة للعلاقات التاريخية بين الشعبين الكردي واللبناني والتكريس لواقع وجود اللبنانيين والاستثمارات اللبنانية حاليا في إقليم كردستان.
صحيح أنه اليوم صار في تأسيس جمعية الصداقة اللبنانية الكردستانية أو الكردستانية اللبنانية إذا كان من الجانب الكردستاني، إنما هذه الصداقة قديمة جدا وجذورها يعني داخلة في عمق التاريخ، إنما أهميتها اليوم هي نتيجة وتكريس واقع وجود لبنانيين كثر في إقليم كردستان والترحاب اللي لاقوه هاللبنانيين من قبل الشعب الكردستاني والشعب العراقي والحكومة الكردستانية والحكومة العراقية. هذا شجعنا أنه نأسس هذه الجمعية للمساعدة في نشر الثقافة والتبادل الاقتصادي والتبادل الاجتماعي والتبادل الاستثماري والسياحي بين لبنان وكردستان. يعني بين لبنان وكردستان في كثير من أوجه التشابه. أول شيء الطبيعة اللي بتشابه مع بعضها والإنسان اللي بيتشابه مع بعضه والمحن اللي مرقنا فيها اثنيناتنا في لبنان وفي كردستان، هيدا علمتنا دروس كبيرة ممكن نحن نتقاسم نتقاسم نتائجها بين بعضنا البعض.
كما أشار الأمير علي إلى زيادة الاستثمارات اللبنانية في إقليم كردستان والمشاريع التي تنفذها الشركات اللبنانية من خلال إقبال المستثمرين اللبنانيين في التوجه للإقليم.
يعني من خلال دعم الحكومة في كردستان ومن خلال قانون الاستثمار المشجع وهيئة الاستثمار المشكورة صار في إقبال من اللبنانيين إلى بعض الاستثمارات، فشهدنا استثمارات يعني أهم الاستثمارات استثمار فندق روتانا اللي عم بتقوم فيه شركة مالية اللبنانية وعدة استثمارات في مجال السياحة من مطاعم ومدارس ومدرسة الشويفات اللي هو استثمار بشري للمساعدة في التدريب والتعليم، ويعني صار في استثمارات على عدة صعد وأهم السياحية والثقافية. إنما أكيد نحن طموحاتنا أكثر أنه يصير في تبادل الاستثمار على صعيد أكبر.
كما أكد رئيس جمعية الصداقة اللبنانية الكردستانية أنهم سيزعون للعمل على فتح قنصلية لبنانية في الإقليم مستقبلا للاهتمام بشؤون اللبنانيين المتواجدين في الإقليم.
من خلال وجود اللبنانيين في كردستان وزيادة عددهم يعني من الواضح أن أصبح وجود قنصلية في لبنان ضرورة لتواكب أعمال هذه اللبنانيين وتواكب وتساعدهم وتواكب وجودهم في الإقليم. بالإضافة إلى هذه الحاجة أنه من الطبيعي أن يتم فتح قنصلية لبنانية أسوة بالقنصليات الأخرى كقنصليات فرنسا وروسيا وبريطانيا وغيرها من البلدان.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية الكردية.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
والآن أدعوكم مستمعي الكرام لمرافقة أحمد رجب مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة ليطلعنا على ما جاء في الصحافة المصرية الصادرة هذا اليوم.
تهتم صحف القاهرة بإعلان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن الولايات المتحدة استجابت للمطالب العراقية الخاصة بإدخال تعديلات على المعاهدة الأمنية المقترحة التي ستقنن وجود القوات الأمريكية في البلاد عقب 31 من ديسمبر المقبل، لكن الدباغ امتنع عن كشف تفاصيل الرد الأمريكي على المطالب العراقية. وتبرز صحيفة الأهرام ما أعلنه مسؤولون عسكريون أمريكيون أن الجيش الأمريكي سوف يخفض وجوده العسكري في العراق من 16 لواء إلى 14 خلال الشهر الحالي قبل الموعد المحدد بشهرين. ومن جهتها تهتم الجمهورية بإعلان النائب العراقي سليم عبد الله أن الإدارة الجديدة برئاسة أوباما لن تواجه عقدة الاعتراف بالخطأ التي ارتكبتها إدارة بوش في عديد من القضايا الدولية خاصة العراق. ونقلت صحيفة المصرية عن عبد الله قوله إن الوعود التي أطلقها أوباما بسحب القوات الأمريكية من العراق خلال فترة أقصاها 16 شهرا من الصعب إنجازها، وأن أوباما سيصطدم بالواقع العراقي الذي يفرض على أمريكا أن تصلح هذا الواقع، وأن أوباما معني أكثر من غيره بالاتفاقية الأمنية لأن إدارته هي التي ستتعامل مع بنود هذه الاتفاقية وما يترتب عليها من التزامات. وما تزال أصداء انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما في صحف القاهرة التي تقول إن أحد أهم أولويات أوباما ستكون تعيين وزير للخزانة، حيث تزداد أهمية هذا المنصب في ظل الأزمة المالية الحالية. وقالت نقلا عن مصادر ديمقراطية إن أهم المرشحين هم لورانس سومرز الذي تولى المنصب نفسه في إدارة كلينتون، أو تيموثي جي ثينر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك 47 عاما. كما نقلت المصر اليوم عن مسؤولين في حملة أوباما أن التفكير يشمل أيضا الاستعانة بشخصيات ذات خبرة لتولي المنصب مثل بول فولكر الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي أو وزير الخزانة السابق روبرت روبين. وقد يتولى رئاسة الفريق الاقتصادي في البيت الأبيض أوستن جولسين مستشار أوباما في الحملة وأستاذ الاقتصاد في جامعة شيكاغو. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
لازلتم أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر مع هذه التقارير من مراسلي إذاعتنا في مدن مختلفة. مع بدء العام الدراسي لاحظ الطلبة ومدرسوهم تغييرات في بعض المناهج الدراسية، فضلا عن شطر الصف الرابع الإعدادي والذي كان يسمى الرابع العام إلى القسمين العلمي والأدبي. بعض من المعنيين بالتعليم في محافظة كربلاء لهم رأيهم وتقييمهم للتغييرات التي طرأت على المناهج الدراسية خصوصا في مجال اللغات. لنرافق مصطفى عبد الواحد وتقريره من كربلاء.
تسلم التلاميذ والطلبة خلال الأسابيع الماضية ما تأخر من مناهج دراسية لأسباب تتعلق بتحديثها، وبالفعل فقد شهدت المناهج التي وزعت مؤخرا تحديثات هامة عديدة سواء من ناحية الشكل أو من ناحية المضمون. وكانت وزارة التربية قد شطرت الصف الرابع الإعدادي الذي كان عاما إلى فرعين علمي وأدبي، وهي خطوة أخرى باتجاه تحديث العملية الدراسية وإجراء تغييرات في المنهج الدراسي، وهذه التغييرات دعت إليها أطراف معنية عديدة خلال السنوات التي عقبت 2003، لأن تلك التغييرات ضرورية على حد قول مدير التعليم العام جواد مهدي. وقد تباينت آراء بعض المعلمين والمدرسين حول التغييرات والتحديثات التي طرأت على المناهج أو التي ستطرأ على مناهج أخرى، فقد رأت المدرسة ميادة صالح بأنها زادت من صعوبة المادة العلمية على الطلبة على حد قولها.
والله تغيير المناهج يعني أثر على الطالبات جدا، هي مو تزيد من المادة العلمية، يقلصون من المادة العلمية، كانت المادة العلمية للطالبات أوسع مما كانت، فاللي هسه قللوا المادة العلمية مالتها أو مثل ما يقولون قللوها، فهاي المادة العلمية هسه بالنسبة للطالبات من قللوها صارت عليهم أصعب لأنه حدثوها.
من جهته وجد المدرس أبو حيدر أن صعوبة المادة العلمية لا تعني أنها غير جيدة، بل ربما تشير إلى أهميتها، وأضاف مشيدا بتحديث المناهج العلمية.
والله بالحقيقة أفضل من المناهج اللي كنا عايشين بها بالعام 2006 و2007 و2005 و2006، خاصة مناهج العلوم واللغة العربية والتربية الإسلامية، مفردات المنهج الموجودة بها أفضل من المناهج القديمة، وهذا مما يسهل عملية التلميذ بإنجاح العملية التربوية.
نقابة المعلمين في كربلاء كانت حذرة إزاء التغييرات الجديدة في المنهج العلمي، حيث اعتبرها نائب نقيب المعلمين حسين رضا دون المستوى المطلوب، وكشف عن ضعف تدريس مادة اللغات في المدارس العراقية والتي شملها تغيير المنهج بنسبة كبيرة هذا العام.
على صعيد الواقع أن مادة اللغات في المدرسة العراقية هي مادة غير ناجحة وفاشلة. أنا أعتقد في المرحلة المقبلة ينبغي أن يكون هناك تأكيد مباشر على مادة اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والإسبانية.
أولياء أمور بعض الطلبة أشادوا من جهتهم بتحديث المنهج الدراسي في العراق.
طبعا المناهج الدراسية في مدارس العراق بصورة عامة لا تواكب التطور الحاصل في المناهج التربوية العالمية. الحكومة الآن جادة من أجل تطوير المناهج الجديدة من خلال جعلها تتساير مع التطور في المناهج التربوية العالمية الذي يشهده العالم بصورة عامة.
أما بعض آخر من أولياء الأمور ومنهم جواد فليح فقللوا من أهمية تغيير وتحديث المناهج الدراسية في ضوء ما أسموه بتراجع أداء المعلمين والمدرسين.
المشكلة هنا واقع عند المعلم. المعلم سابقا كان تكليف شرعي عليه أن يعلم التلاميذ، الآن المعلم يتلاعب مع التلميذ الذي لديه في الموبايل، فما عليه إلا أن أولا نهيئ المعلم على هذه الأرضية، أرضية التكليف الشرعي في تعليم التلاميذ، وبعد ذلك يمكن للمعلم أن يبدأ تدريسه بالطريقة التي يريدها.
ولكن بغض النظر عن الآراء المؤيدة والمتحفظة على التحديثات الأخيرة في المناهج الدراسية، يرى البعض أن هذه الخطوة تكشف عن توجه جاد لدراسة الواقع العلمي في العراق والبحث عن سبل للنهوض به، سواء من خلال تطوير المناهج أو من خلال تطوير أداء الهيئة التدريسية أو بالاثنين معا. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.